أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى قياس الاقتراني وما يتعلق به من الأشكال على طريقته، من الأشكال الأربعة مختصة به الحمليات، قياس الاقتراني هذا عنده مختص بالحمليات، وكان الصحيح كما سبق والراجع عنده محققين من المناطق أن القياس الاقتراني لا يختص بالحمليات، وإنما أكثر دخوله يكون في الحمليات لكثرته في الحمليات، ظن من ظن أنه مختص بها دون غيرها. بعد ذلك انتقل إلى بيان النوع الثاني من نوعي القياس، لأنه في الأول قال ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، ثم قال ومنه ما يدعى بالاستثنان. إذن هذا هو النوع الثاني من نوعي القياس. القياس كما سبق قول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه يستلزم لذاته قول آخر، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، لابد من قضيتين فأكثر، وهاتان القضيتان تستلزم قولا آخر، يعني قولا الذي هو النتيجة، وهذه النتيجة تكون مغايرة لمقدمتي القياس، مغايرة لمقدمتي القياس. سبق أن الاقتراني هو ما دل على النتيجة للقوة، المراد بالقوة هنا أن تكون النتيجة مذكورة في القياس، لكن لا بالصورة وإنما بالمال، يعني أجزاؤها موضوعها ومحمولها متفرقة في مقدمتي القياس. العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، العالم حادث، هذه اللفظة الأولى العالم، هذه موضوع النتيجة مذكور في الصورة، العالم متغير نفس اللفظ، وحادث هذا مذكور في المقدمة الكبرى، وكل متغير حادث. إذن وجدت النتيجة في القياس في مقدمتي القياس، لكن بالقوة، يعني لا بالصورة، بالصورة المقصود بها أن يكون اللفظان الموضوع والمحمول مذكورين في القياس بنفس الترتيب. أما إذا كان موضوع النتيجة ومحمولها متفرقين في مقدمتي القياس، فيقال هذه النتيجة مذكورة في مقدمتي القياس بالقوة لا بالفعل. لماذا؟ لأن أجزاء النتيجة مذكورة في القياس في مقدمتي القياس. الذي معنا يختلف أن تكون النتيجة مذكورة في القياس بالفعل، يعني بالصورة، هذا هو المحطة والجوهر، خلاف الجوهري بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، أن تكون النتيجة في القياس الاقتراني مذكورة في مقدمتي القياس بالقوة لا بالفعل، والمراد بالقوة أن تكون أجزاء النتيجة متفرقة في المقدمتين. وأما هنا قياس الاستثنائي فالنتيجة تكون مذكورة بالفعل أو نقيضها كما سيأتي، أن تكون النتيجة مذكورة بالفعل يعني بالصورة. قال فصل في القياس الاستثنائي، فصل في القياس الاستثنائي، أي هذا كلام فاصل ما بعده عما قبله في بيان النوع الثاني من نوعي القياس وهو القياس الاستثنائي. هذه الترجمة في بعض النسخ ساقطة كما نص المنهور على ذلك، وهذا أولى كما ذكر البيجوري. لماذا؟ لأنه لا داعي لهذه الترجمة، لأنه عطف قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران، ولعل الناظم فصل بين الأشكال والقياس الاستثنائي بهذه الترجمة لطول العهد، لأنه ذكر الأشكال وتوسع فيها، أراد أن يرجع إلى بيان النوع الثاني، فحينئذ يحتاج إلى منبه وهو التنبيه بقوله بهذه الترجمة فصل في القياس الاستثنائي. وهذا يوجد عند أهل العربية، يذكرون أن العامل إذا فصل بينه وبين معموله بفاصل طويل استحسن إعادة العامل، استحسن إعادة العامل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفاز، هذا الأمر وإنما قال فلا تحسبنهم بمفازة. هنا أعاد العامل لما لطول الفصل بين العامل الأول ومعموله وهو قوله بمفازة. إذن يستحسن أن يعاد العامل إذا طال الفصل بين العامل ومعموله، نص على ذلك أكثر البيانيين. وهنا لعل الناظم أعاد أو ترجم بهذه القطعة فصل في القياس الاستثنائي لطول العهد، وإلا الأصل أنه لا حاجة لهذه الترجمة لأنه قال ومنه إلى آخره، وهو معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران. فصل في القياس الاستثنائي، قال ومنه، ومنه الضمير يعود إلى القياس من حيث هو، إلى القياس من حيث هو، يعني لا باعتباره كون، لا باعتبار كونه اقترانيا. لماذا؟ لأن الاقتران لا يكون استثنائيا. لو أعدت الضمير على الاقتران فمنه ما يدعى بالاقتران ورجعت الضمير هنا الاقتران، صار القياس الاستثنائي هو عين الاقتران، هذا فاسد. إذن نقول ومنه الضمير هنا يعود إلى القياس من حيث هو، أي ومن القياس من حيث هو ما يدعى بالاستثناء. ما أي الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يدعى يعني يسمى بالاستثناء، يعني بالقياس الاستثنائي، وهو قول مؤلف من مقدمتين، إحداهما شرطية تسمى كبرى والأخرى استثنائية وتسمى صورة. هذا ضابط القياس الاستثنائي من حيث المقدمتان. نقول قول مؤلف من مقدمتين، من مقدمتين، إحداهما شرطية وتسمى كبرى والأخرى استثنائية وتسمى صورة. إذن عندنا قضية أو مقدمة إحداهما شرطية والأخرى استثنائية، وعلى هذين القسمين أو على هاتين المقدمتين تنوع اسم هذا القياس فسمي بالقياس الاستثنائي. لماذا؟ لاشتماله على القضية الاستثنائية أو المقدمة الاستثنائية. ويسمى القياس الشرطي لاشتماله على القضية الشرطية. إذن سمي استثنائيا باعتبار بعض مقدماته وهي الاستثنائية، وسمي شرطيا باعتبار بعض مقدماته وهي الشرطية. الشرطية تسمى كبرى والاستثنائية تسمى صغرى. ما التعليل؟ قيل لأن ألفاظ الاستثنائية على نحو النصف من ألفاظ الشرطية، لأن صيغة القياس الاستثنائي كأن يقال كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه الشرطية، لكنه غير موجود، أو لكن النهار غير موجود، ينتج الشمس ليست طالعة، الشمس ليست طالعة، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه شرطية وتسمى كبرى. لكن النهار غير موجود، هذه استثنائية وهي أقل ألفاظا من الشرطية، ولذلك سمي صغرى والشرطية كبرى. وقيل أيضا لو اعتبرت هذه الاستثنائية والشرطية بترتيب الاقتران، يعني قد على القول المرجح أنه قد يتركب القياس الاقتراني من الحملية والشرطية، هذه الاستثنائية في القياس الاستثنائي تقابل الصغرى في الترتيب أو في القياس الاقتراني، يعني بالقوة. فلو قيل لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، هذه شرطية، لكنه إنسان، هذه استثنائية لوجود حرف الاستثناء وهو لكن، هذه في قوة قولك هذا إنسان، وكلما كان هذا إنسان فهو حيوان. إذن النتيجة تكون في القياس والترتيب الاقتراني هاتين المقدمتين هي عين النتيجة من جهة المعنى في القياس المؤلف من الاستثنائية والشرطية، وإنما الخلاف وقع بين القياسين في كون الصورة التي هي الاستثنائية في قوة الاستثنائية أو الاستثنائية التي في قوة الصورة أن تكون مقدمة في ترتيب الاقتران. هذا إنسان، هذه صورة، وكلما كان هذا إنسان فهو حيوان، هذه كبرى. في القياس الاستثنائي تقول لو كان هذا إنسان لكان حيوان، لكنه إنسان، لكنه إنسان، هذا في قوة قولك هذا إنسان، في قوة قولك هذا إنسان. إلا أنه في اللفظ الصورة مقدمة هناك والاستثنائية مؤخرة في القياس الاستثنائي. إذا من هاتين الجهتين أطلق على الاستثنائية صورة وعلى الشرطية كبرى. أما الأول فلأن ألفاظ الصورة على نحو النصف، يعني أقل على نحو النصف من ألفاظ الشرطية. أما الثاني فلأن الاستثنائية لو قوبلت بترتيب الاقتران يعني بقياس اقتران مؤلف من حملية وشرطية لكانت هذه الاستثنائية في قوة الصورة، فحينئذ أولى أن تسمى بالصورة، ولكانت الشرطية في قوة الكبرى فحينئذ أولى أن تسمى بالكبرى. لما سميت شرطية ولما سمت استثنائية؟ شرطية لما؟ لوجود أداة الشرط فيها. لو كان هذا إنسانا لكان حيوان، لو ذا الشرط، كلما كان هذا إنسانا كان حيوان، هذه أداة الشرط. والاستثنائية هذه سميت استثنائية لذكر أداة الاستثناء فيها، لذكر أداة الاستثناء فيها. ما هي أداة الاستثناء؟ لكن هذه في الأصل عند أهل اللغة حرف استدراك، استدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، هذا هو الأصل. لكن في اصطلاح المناطق على جهة الخصوص اصطلحوا أن يستثنوا ذي لكن. قالوا لما سمي الاستدراك استثناء؟ لما سمي الاستدراك استثناء؟ قالوا لشبه أو لشبه، يجوز الوجهان، لشبه الاستدراك بالاستثناء. ما وجه الشبه؟ قالوا إن الاستثناء استفعال من الامتناع وهو الرجوع، وهو الرجوع. فإذا قلت لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، لكنه إنسان، أين الرجوع؟ قالوا الشرطية المتصلة هذه لا تفيد يعني من جهة الحكم إثبات المقدم ولا عدمه، لا تدل على وجوده. لو قلت لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، إنسان هذا هو المقدم وحيوان هذا هو التالي، هل هذه الجملة الشرطية أفادت ثبوت وجود المقدم أو نفيه؟ لا. هل أفادت ثبوت وجود التالي أو نفيه؟ الجواب لا. إذن لا تفيد الجملة الشرطية إثبات أو وجود أو حكم على المقدم بوجود أو عدم، ولا تفيد أو تثبت للتالي الحكم بأنه موجود أو معدوم. فحينئذ ينثني، يعني يرجع، ينثني المستدل لها بحرف الاستثناء وهو لكن، فيثبت للمقدم أو فيثبت المقدم أو ينفيه. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، هذا إثبات. في الأول لم يثبت في الجملة الشرطية، لما قال لكنه إنسان حينئذ أثبت المقدم، لكنه غير إنسان نفى المقدم، لكنه حيوان أثبت المقدم، لكنه غير حيوان أثبت نقيض التالي. إذن ينثني المستدل لها للشرطية بماذا؟ بحرف الاستثناء الذي هو لكن، فيثبت المقدم أو ينفيه، يثبت وجوده أو ينفيه، أو يثبت التالي أو ينفيه. هذا هو سبب تسمية الصورة بالاستثنائية لاستمالها على أداة الاستثناء وهو لكن. لما سمي لكن استثناء وهو في الأصل حرف استدراك عند أهل اللغة في عامة للشبه الذي ذكر أن الاستثناء استفعال من الامتناع وهو الرجوع، فالمستدل الشرطية يرجع بهذا الحرف فيثبت المقدم أو ينفيه، أو يثبت التالي أو ينفيه. من هنا نعلم بهذا الطريق أن الشرطية المتصلة ضروبها من حيث هي أربعة، ضروبها من حيث هي أربعة. اثنان منتجة واثنان عقيمة. ما وجه التربيع هنا؟ نقول لأن المستثني إما أن يثبت المقدم أو ينفيه، وإما أن يثبت التالي أو ينفيه. اثنان في اثنين لأربعة، لا خامسة لها. اثنان منها منتجان واثنان عقيمان، ومنه ما يدعى أي ما يسمى بالاستثناء لاستماله على الاستثنائية المشتمل على أداة الاستثناء وهي لكن، وهي لكن. يعرف بالشرط بلا انفراء، يعرف أي ذلك القياس الاستثناء. أثبتنا أولا التسمية الأولى أو الاسم الأول. يعرف أي ذا يسمى، يعرف بمعنى يسمى، ذلك القياس الاستثنائي بالشرطي. أصبح بالشرطي، خففت الياء الوزن وجوز البيجوري أن تكون بالشرط بدون ياء لحذف الياء أو بإثباتها ساكنة للوزن. بالشرط إذن يعرف ويسمى ذلك القياس الاستثنائي بالشرط. لماذا سمي بالشرط؟ لاستماله على القضية الشرطية التي تسمى الكبرى، التي تسمى الكبرى. هنا سمي القياس الاستثنائي شرطية، وسبق أن المرجح واختص بالحملية وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. قلنا هذا المرجح أنه لا يختص بالحملية، والصواب أنه يدخل الشرطية. وهنا قلنا يعرف بالشرط الذي هو القياس الاستثنائي لما اختص بهذا الاسم مع كون الشرطية، وعللنا التسمية هنا من جهة اشتمال القياس على الشرطية. لما خصصنا الاسم هنا بالقياس الاستثنائي بالشرط مع دخول الشرطية في القياس الاقتراني؟ الجواب أنه لا يلزم هناك دخول الشرطية، بل قد يكون من الحمليات فقط فحسب، وهذا هو الغالب فيها. ولذلك بعضهم خصه بالحمليات لكثرة دخول القياس الاقتراني في القضايا الحملية. أما هنا فيلزم كون القياس الاستثنائي مشتملا على قضية شرطية وهي الكبرى. إذا لم يكن فلا يسمى شرطية، لو كان من حمليتين لا يسمى شرطية، لو كان من حملية وشرطية لا يسمى، بل لا بد من أن يكون مشتملا على قضية شرطية متصلة أو منفصلة كما سيأتي ومع الاستثنائية. وهذا واضح، كلما وجدت لكن في القياس فاعلم أنه استثنائي، فاعلم أنه قياس استثنائي. إذن قوله يعرف بالشرط أي يسمى ذلك القياس الاستثنائي بالشرطي، وخففت الياء من أجل الوزن. وسبب التسمية لزوم الشرطية في القياس الاستثنائي، وأما دخولها في القياس الاقتراني فهذا ليس بلازم، وعليه فرق بين أن يسمى الشيء شرطيا للزومه وبين دخول الشرطي ولا يكون لازما فلا يسمى بذلك الاسم. بلا انفراء يعني بلا شك، هذا تسمية يعني يسمى بهذين الاسمين، ما هما؟ القياس الاستثنائي والقياس الشرطي. بلا انفراء، بلا يعني بغير انفراء، لا هنا شرابها بلا زاد، جئتك بلا زاد. وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بال، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. هذا أراد به أن يبين لك الضابط في قياس أو القياس الاستثنائي. ما ضابطه؟ قال وهو الضمير يعود على القياس الاستثنائي والذي يعرف بالشرط. وهو الذي دل على النتيجة بالفعل، والمراد هنا بالفعل المراد به بالصورة. أما المادة فهذه يتحد القياس الاقتراني مع القياس الاستثنائي. المادة يعني نفس اللفظ، نفس اللفظ. العالم متغير، نفس اللفظ العالم، هذا مذكور في القياس، والحادث هذا مذكور في القياس. أما هنا بالفعل يعني بالصورة، أن تكون النتيجة المؤلفة من الموضوع والمحمول مذكورة بصورتها باجتماع الجزئين. هناك الجزئان متفرقان وهنا الجزئان متحدة، يعني مذكوران معا في جزء قضية كما سيأتي. وهو الذي دل على النتيجة بالفعل يعني بصورتها، وهذا فيما إذا استثنيت عين المقدم، عين المقدم. هذا سبق معنا أن الشرطية الأول طرفها الأول يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا، هذا هو الأكثر، أكثر المناطق على هذا، جزآهما مقدم وتالي. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين المقدم؟ الشمس طالعة، التالي النهار موجود. الشمس طالعة مبتدأ وخبر، في الأصل هي جملة حملية، قضية حملية. النهار موجود هذه في الأصل هي قضية حملية، مبتدأ وخبر، والأولى مبتدأ وخبر. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، هذا استثناء لأي شيء؟ للمقدم، عين المقدم. عين المقدم بنفسه ذكر في الاستثنائية، هذا يسمى استثناء عين المقدم، يعني إثباته بعد لكن. قلنا في الجملة الشرطية لا تدل على ثبوت المقدم أو نفيه، ولا تدل على ثبوت التالي ولا نفيه. الاستثنائية هذه يؤتى بها لتحقيق الإثبات أو تحقيق النفي. لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو كان النهار موجودا، هذا لا يدل على وجود الشمس الآن وقت السلام، ولا يدل على وجود النهار الآن. لكن لما قلت لكن الشمس طالعة، نقول هذا استثنيت عين المقدم. حينئذ النتيجة تكون عين التالي. ما هي النتيجة؟ فالنهار موجود، النهار موجود، النهار موجود، هذا هو جزء القضية الشرطية الذي هو التالي. استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي. وهنا لو كانت الشمس طالعة هذا هو المقدم، فالنهار موجود هذا هو التالي. استثني المقدم لكن الشمس طالعة، النتيجة إذا كانت طالعة النهار موجود، النهار موجود، هل هذه النتيجة مذكورة بلفظها بصورتها في القياس أو لا؟ مذكورة في ماذا؟ في المقدمة الكبرى التي هي الشرطية، لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذا الجزء من هذه القضية الشرطية هو عين النتيجة. إذن متى يدل القياس على النتيجة بالفعل؟ تقول إذا استثنيت عين المقدم فتكون النتيجة حينئذ هي عين التالي، هي عين التالي. يرد إشكال هنا، وهو أننا ذكرنا في حد القياس إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. قولا آخر هذا ما المقصود به؟ النتيجة. المقصود به النتيجة. حينئذ لا يكون قياسا إلا إذا كانت النتيجة مغايرة لمقدمتي القياس. وهنا أين المغايرة؟ في الظاهر أنه لا مغايرة. لماذا؟ لأن عين النتيجة مذكور في مقدمتي القياس. الجواب عن هذا أن يقال، قد أجاب الشيخ الأمير رحمه الله، أن النهار موجود الذي هو جزء القضية الشرطية، هذا في الأصل هو قضية حملية. وإذا قيل قضية حملية فهي كلام تام، كلام تام. ومتى يكون الكلام تاما؟ إذا أفاد فائدة تامة. ومتى يكون كذلك؟ إذا كان مركبا تركيبا إسناديا مقصودا لذاته، مقصودا لذاته، هذا احترازا مما إذا كان التركيب إسناديا مفيد في نفسه لكنه قصد به تتميم غيره، وذلك في سبعة مواضع، منها جملة الخبر. جملة الخبر في الأصل هي جملة فعلية أو جملة اسمية، زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم. جملة الخبر هذه لو فكت عن الجملة الكبرى هذه، زيد أبوه قائم، أبوه قائم، أبو زيد قائم، هذا الأصل، هل أفادت؟ نقول نعم هي جملة تامة مفيدة فائدة تامة. إذن هي كلام. لماذا؟ لأن الفائدة المقصودة من هذا الترتيب مقصود لذاته لإفادة إثبات قيام أبي زيد هذا الأصل. لكن لما جعلت جزء قضية جزء جملة أخرى سلب عنها الاستقلال، نزع عنها الدلالة التامة على المعنى، فصارت متممة لغيرها، فحينئذ هل هي كلام؟ الجواب لا. ولذلك تسمى جملة ولا تسمى كلاما، لأن الجملة أعم من الكلام. هنا إذن نقول زيد قام أبوه قبل الترتيب الجملة مستقلة ومفيدة لذاتها، بعد الترتيب وجعلها جزء جملة صارت ماذا؟ متممة لغيرها. هل قام زيد من قولك زيد قام أبوه، هل قام زيد من قولك زيد، لا، هل قولك قام أبوه من قولك زيد قام أبوه مستويان؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأولى مستقلة بذاتها قام أبو زيد، والثانية غير مستقلة بذاتها بل هي جزء قضية. كذلك هنا في الشرطيات كذلك، النهار موجود مبتدا وخبر، الشمس طالعة مبتدا وخبر، لما سلط عليها أداة الشرط خرجت من استقلالها فصارت جزء قضية، فصارت جزء قضية. هنا النتيجة يقال فيها ما قيل فيما سبق، وهو أن النتيجة في القياس ليست قضية مستقلة تامة بنفسها، وإنما هي جزء قضية. والنتيجة من جزء قضية، النهار موجود، والنهار موجود الذي هو النتيجة قضية مستقلة. إذا فرق بينهما، القياس دل على النتيجة من حيث كونها جزء قضية، إذا ليست مفيدة فائدة تامة. والنتيجة باعتبار كونها نتيجة نقول هي قضية مستقلة. إذا حصل التغاير بينهما، فرق بين جزء القضية وبين القضية المستقلة التامة بنفسها. لأن قولك لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فالنهار موجود إشعرابه جواب الشرط في محل جزء. لو غير جازم، غير جازم، نقول هذه جملة الجزاء والجواب، لكن لا نقول في محل جزم لأن هذه من أدوات الشرط غير الجازم. إذن جواب لو قولك فالنهار موجود، هل هو قضية مستقلة بذاته؟ هل هي كلام مفيد؟ لا. لكن قولك في النتيجة فالنهار موجود قضية تامة. إذن حصلت المغايرة بين النتيجة وماذا؟ بين النتيجة من حيث هي نتيجة ومن حيث كون القياس يدل عليها بصورتها، فرق بين جزء القضية وبين القضية المستقلة. إذن لا إشكال في ذلك، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. هل في القياس الاستثناء إذا دل على النتيجة مستلزما قولا آخر؟ نقول نعم، كونه مذكورا بنفسه بعينه بصورته في القياس لا ينافي أن تكون النتيجة قولا مغايرا لمقدمتي القياس، لأن ذكر النتيجة في مقدمتي القياس لا على جهة الاستقلال، وكونها نتيجة هي مستقلة، كونها نتيجة هي مستقلة، وهو الذي دل على النتيجة بالفعل يعني بالصورة، والمثال ما ذكرناه، أو ضدها يعني أو دل على النتيجة بضدها. ما هو ضد النتيجة؟ نقيضها، أن يكون نقيض النتيجة مذكورا في القياس في مقدمتي القياس. ومتى يكون كذلك؟ إذا استثنيت نقيض التالي، إذا استثنيت نقيض التالي، كما لو قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. في الأول استثنينا عين المقدم، قلنا لكن الشمس طالعة، هنا استثني نقيض التالي يعني نفي التالي، لكن النهار غير موجود، لكن النهار غير موجود. ما هي النتيجة؟ فالشمس ليست بطالعة، الشمس ليست بطالعة، ما نقيضها؟ الشمس طالعة. هل هي مذكورة في القياس؟ نقيض النفيذة هل هو مذكور في القياس؟ نعم مذكور بالقياس بالصورة والمعنى. فحينئذ نقول القياس قد دل على النتيجة بكونه مشتملا على نقيضها. نقيض النتيجة مذكورا في القياس, نقيض النتيجة مذكور في القياس. ما هو أو ما هي النتيجة؟ الشمس ليست بطالعة. هل عين النتيجة مذكورا في القياس أو مذكورا في القياس؟ الجواب لا. ما العلاقة بين الشمس طالعة والشمس ليست بطالعة؟ النقيض, لأنه كما سبق أن النقيض يؤتى به بتسليط حرف السلب على نفس اللفظ. الشمس طالعة, الشمس ليست بطالعة, هذا حيوان, هذا ليس بحيوان. إذا نقول القياس إذا دل على النتيجة أو على ضدها بالفعل بالصورة, بأن كانت مقدمة القياس مشتملة, يعني ذكر فيها النتيجة بصورتها أو لم تذكر النتيجة بصورتها وإنما ذكر نقيض النتيجة, نقول هذا قياس استثنائي. هذا قياس استثنائي. متى تدل أو يدل القياس على عين النتيجة؟ إذا استثنيت عين المقدم. ومتى تدل على النقيض, نقيض النتيجة؟ إذا استثنيت نقيض التالي, نقيض التالي والمثالان كما ذكر. لا بالقوة, هذا أراد به تصريح بما فهم, لأنه إذا نص على الأول بأنه دل على النتيجة بالفعل معلوما أنه لا بالقوة, أراد بذلك الاحتراز عن القياس الاقتراني. لا بالقوة, يعني لا بأن تكون النتيجة متفرقة الأجزاء بين مقدمتي القياس كما هو الحال في القياس الاقتراني, كما هو الحال في القياس الاقتراني. إذن عرفنا الضابط للقياس القياس الاستثنائي, قياس الشرطي, بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل أو ضدها, المراد به النقيض هنا, المراد به النقيض. ويحمل الضد هنا على الضد اللغوي وهو مطلق المنافي, وهو مطلق المنافي. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان كيفية إنتاج القياس الشرطي, في بيان كيفية إنتاج القياس الشرطي, لأن القياس الشرطي هذا ما تضمن أو ما اشتمل على الشرطية. والشرطية كما سبق قسمان, شرطية متصلة وشرطية منفصلة. إذن عندنا قياس شرطي متصل وقياس شرطي منفصل, قياس شرطي متصل وقياس شرطي منفصل. لماذا انقسم إلى هذين القسمين؟ لأنه يتضمن أو يشتمل على الشرطية, والشرطية نوعان. وبينهما خلاف في الإنتاج والعقم, فحينئذ لابد من تقسيم القياس الشرطي إلى قسمين. فإن يكو الشرطي, هذا تفريع على الضابط السابق, فإن يكو الشرطي ذا اتصال, المراد هنا بالشرطي يعني القضية الشرطية, وإنما ذكر باعتباره أو بتأويلها بالقول. فإن يكن, يعني فإن تكون القضية التي اشتمل عليها القياس الاستثنائي أو القياس الشرطي ذا اتصال, يعني وهي ذات. وهنا ذكر لماذا؟ لقوله فإن يكن الشرطي ذا اتصال, فإن يكن الشرطي ذا اتصال. إيش إعراب ذا اتصال؟ خبر كان أو يكن؟ خبر مات وغير ماض, وغير ماض مثل الخبر يكن, لا خبر كان. كانت تقول خبر كان إذا ذكر بلفظها الماضي, وإذا ذكر في فعل الأمر وكونك إياه عليك يتم إياه, هذا خبر لي للمصدر وكونه. وهنا تقول خبر يكن. فإن يكن الشرطي ذا اتصال, إذن خبر يكن منصوب بالألف. أين هي؟ المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين, محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. ذا اتصال, ذا اتصال.
فإن يكو الشرطي. أين النون؟ أي نعم تحذف النون وهو حذف غير من أي ملتزم، وهو حذف ملتزم. فإن يكو الشرطي يعني فإن تكن القضية الشرطية، وذكر هنا باعتبار تأويلها بالقول ذات اتصال، يعني وهي ذات اتصال، وهي ذات الاتصال. الشرطية المتصلة كما سبق أنها تكون لزومية واتفاقية. الاتفاقية عند المناطق لا ذكر لها لعدم الإنفاذ فيها. إذن المراد بالمتصلة هنا اللزومية. فإن يكن شرطي ذا اتصال يعني فإن تكون القضية الكبرى الشرطية متصلة، فضروبها من حيث هي أربعة، فضروبها من حيث هي أربعة، لأنه إما أن يستثنى عين المقدم أو نقيضه، أو عين التالي أو نقيضه، هذه أربعة، هذه أربعة. الاستثناء في القضية الشرطية المتصلة الذي يقع بعد لكن، إما أن يكون عين المقدم، وإما أن يكون نقيض المقدم، وإما أن يكون عين التالي، وإما أن يكون نقيض التالي، هذه أربعة لا خامس لها. المنتج منها اثنان على ما نص عليه الناظم، واثنان عقيمة. متى ينتج؟ قال أنتج وضع ذاك وضع التالي. فإن يكن الشرطي ذا اتصال يعني فإن تكون الشرطية متصلة لزومية أنتج وضع ذاك، ذاك المشار إليه المقدم بدليل قوله وضع التالي، ذكر التالي وأشار وكن وأبهم عن المقدم. أنتج إثبات المقدم في الاستثنائية وضع التالي، أي إثبات التالي في النتيجة. إذا أثبتت المقدم كانت النتيجة إثبات التالي. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان. هنا ماذا أثبت؟ أثبت عين المقدم، أثبت عين المقدم، وهو المراد بقوله أنتج وضع ذاك، يعني إثبات المقدم في الاستثنائية ينتج عين التالي. ما هو التالي؟ إذا فهو حيوان. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان. قد نقول قال كيف يقول لكنه إنسان؟ نقول لأنه في الشرطية لم يتعرض له بإثبات أو نفي، ولما قلت لكنه إنسان هنا أثبت مقدم الشرطية عين المقدم، تكون النتيجة هي عين التالي، لكنه حيوان. لماذا؟ لأن المقدم ملزوم للتالي، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. إذا ثبت الملزوم يقتضي ثبوت لازمه. ورفع تال رفع أول، هذه الحالة الثانية التي يكون فيها منتجا. إذا الحالة الضرب الأول المنتج في الاستثناء أو القياس الشرطي المتصل إثبات المقدم يقتضي إثبات التالي. الثاني قال ورفع تال رفع أول، أي وأنتج، معطوف على قوله أنتج وضعه، أي وأنتج نفي التالي، مراد بالرفع النفي والوضع الإثبات. أنتج نفي التالي في الاستثنائية رفع أول، يعني نفي المقدم. إذا نفيت في الاستثنائية التالي أنتج نفي المقدم. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، رفع تالي، أين هو التالي؟ حيوان، لكنه ليس حيوان، أنتج فهو ليس بإنسان. لماذا؟ لأن الحيوان هذا لازم، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، لأن المقدم ملزوم والتالي لازم، ورفع اللازم يوجب رفع الملزوم. فإذا نفيت عنه الحيوانية لا يمكن يكون إنسانا. فإذا قلت لكنه ليس بحيوان لابد أن تكون النتيجة فهو ليس بإنسان، فهو ليس بإنسان. إذن عرفنا الآن أن المنتج من الشرط المتصل اثنان، إثبات المقدم ينتج عين التالي، رفع التالي ينتج رفع المقدم، ولا يلزم في عكسهما. ما هو عكس وضع المقدم؟ وضع التالي. ما هو عكس رفع التالي؟ رفع التالي رفع المقدم. إذن وضع التالي لا ينتج عين وضع التالي لا ينتج عين المقدم، ورفع المقدم لا ينتج رفع التالي. فإذا قلت مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذا في ماذا؟ كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه حيوان، ماذا أثبت هنا؟ ماذا استثنيت؟ عين التالي. هل ينتج عين المقدم؟ إذا قلت هذا حيوان هل يثبت أنه إنسان؟ لا. لماذا؟ لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، فحينئذ نفي التالي أو إثبات عين التالي لا يستلزم عين المقدم. لماذا؟ لأن التالي لازم للمقدم، والمقدم ملزوم للتالي، واللازم قد يكون أعم من المقدم، كما في هذا المثال: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، الحيوان أعم من الإنسان. لو أثبتت التالي وقلت لكنه حيوان، نقول لا ينتج أنه إنسان، إذن هذا عقيم أو منتج؟ نقول هذا عقيم. لماذا كان عقيما؟ لأن اللازم هنا أعم من الملزوم، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. كذلك رفع المقدم، لو قلت كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، ارفع المقدم لكنه ليس بإنسان، إذا لم يكن إنسان هنا نفيت الأخص، هل يصح أن يقال فهو حيوان؟ إذا لم يكن إنسان قد يكون حجرا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بإنسان، لا ينتج أنه حيوان. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن إنسان فقد يكون جمادا وحجرا، والإنسان هنا أخص والحيوان أعم. إذن نقول قوله كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بإنسان، لم ينتج أنه ليس بحيوان. لماذا؟ أيهما الملزوم أيهما اللازم؟ المقدم ملزوم والتالي لازم. هل نفي الملزوم يقتضي نفي اللازم؟ الجواب لا. إذا نفيت أنه إنسان هل هو ليس بحيوان؟ لا، قد يكون فرسا. إذا نفيت الملزوم الذي هو إنسان لا يستلزم أن يرتفع الأعم الذي هو الحيوان. لماذا؟ لأنه قد يكون فرسا أو نحو ذلك ولا يكون إنسانا، واللازم هنا أخص، اللازم أخص، ورفع اللازم لا يستلزم رفع الملزوم، رفع اللازم لا يستلزم رفع الملزوم. إذا رفعت أنه إنسان لا يستلزم أن ترفع أنه حيوان. لماذا؟ لأن الحيوان له أفراد قد يثبت بغير كونه إنسانا. إذن قوله ولا يلزم في عكسهما، ما هو عكسهما؟ نقول عكس وضع المقدم وهو وضع التالي، وعكس رفع التالي وهو رفع المقدم، لا ينتج. لماذا؟ قال لمن جلا، لما انجلا، يعني لما اتضح. ما هو الذي اتضح؟ قالوا من أنه قد يكون التالي أعم من المقدم، قد يكون ليس مضطردا، قد يكون التالي أعم من المقدم، أي اللازم أعم من الملزوم، وحينئذ لا يلزم من إثبات أحدهما إثبات الآخر، ولا من نفي أحدهما نفي الآخر، لا يلزم من إثبات أحدهما إثبات الآخر، ولا يلزم من نفي أحدهما نفي الآخر. إذن نقول الخلاصة أن الاستثناء أو القياس الشرطي المتصل له من حيث هو يعني ضروب له أربعة، المنتج منها اثنان والعقيم منها اثنان. متى ينتج؟ إذا أثبتت عين المقدم تكون النتيجة هي عين التالي. إذا النوع الثاني إذا رفعت يعني استثنيت نقيض التالي كانت النتيجة نقيض المقدم. عكسهما وضع التالي ورفع المقدم، عقيمان لا ينتجان، عقيمان لا ينتجان. ثم لما أنهى كلام في الشرطية المتصلة انتقل إلى بيان الضروب المنتجة والعقيمة من الشرطية المنفصلة. وسبق أن المنفصلة كم نوع؟ نوعان. واتفاقية لا وجود لها، لا ذكر لها هنا. ماذا بقي؟ العنادية. كم نوع؟ كم؟ ثلاثة أنواع. ما هي؟ مانعة جمع فقط، ومانعة خلو فقط، ومانعة جمع وخلو. مثال مانعة الجمع والخلو، ما معنى جامعة مانعة جمع وخلو؟ ولا رفع، لا يجتمعان في الوجود ولا يجتمعان في العدم، الطرفان متنافيان وجودا وعدم. نعم. مثل ماذا؟ إما أبيض أو أسود، إما أبيض وإما أسود. طيب هذه لا أبيض ولا أسود. عبد الرحمن ممكن أن يرتفع. نعم، إذا ليست مانعة جمع ولا خلو، لأنه قد يرتفعان سيصدق بالأحمر، إما أبيض وإما أسود. هنا لا يجتمع في الوجود ولا تمنع الخلو، لأنه إذا لم يكن أبيض ولا أسود قد يكون أحمر. المثال العدد إما زوج وإما فرد، نقول هذه مانعة جمع وخلو. لماذا؟ لأن العدد لا يمكن أن يكون زوجا فردا معا، هذا في الوجود لا يجتمع. وفي العدم لا يمكن أن يكون العدد لا زوج ولا فرد، لابد أن يوجد، لابد من وجود أحدهما. إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. هذا مثال لمانعة الجمع والخلو معا، أن يكون بين الطرفين عنادا تنافيا تنافرا ما أوجب تنافرا بينهما. نقول أن يوجد بين الطرفين المقدم والتالي تنافرا عنادا، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، إذا نفي أحدهما أو ارتفع ثبت الآخر. إذا قيل هذا أربعة، هذا الزوج، انتفى الفرد، هذا ليس بفرد، أربعة ليس فردا، ثبت الزوج. إذا نفي أحدهما ثبت الآخر. مثال لمانعة الجمع فقط، شيء إما أبيض وإما أسود، إما أبيض وإما أسود، لا يكون أبيض أسود في وقت واحد ومحل واحد وزمن واحد، إذن لا يجتمعان. ويمكن أن لا يكون أبيض ولا أسود. طيب مانعة الخلو، زيد إما في البحر وإما ألا يغرق، ممكن أن يجتمعان؟ أن يجتمعان، أن يكون في البحر ولا يغرق. هل يمكن أن يخلو، أن يعدمان، أن يجتمعان في العدم؟ ألا يكون في البحر ويغرق، يمكن؟ لا يمكن. إذن هذه ثلاثة أنواع يذكر الناظم بيانا عليها. ورفع وإن يكن منفصلا، وإن يكن منفصلا، نقول هذا شروع من الناظم في بيان النوع الثاني من الشرط وهو المنفصل. وإن يكن يعني القياس الشرطي، وذكر هنا باعتبار أو بتأويل القول منفصلا، هذا خبر يكن. فإما أن تكون الشرطية المنفصلة العنادية مانعة جمع وخلو معا، فحينئذ القسمة من حيث هي يعني الضروب من حيث هي منتجة وعقيمة أربعة، أربعة كما سبق، إما إثبات عين المقدم أو نفيه أو عين التالي أو رفع، هذه كم؟ أربعة. المنتج منها اثنان والعقيم منها اثنان، عفوا إن كانت المقدمة إن كانت العنادية مانعة جمع وخلو معا فهذه ضروبه أربعة وكلها ممكنة ولا عقيمة فيها. إن كانت الشرطية منفصلة عنادية وهي مانعة جمع وخلو معا نقول هذه لها أربعة أضرب. لماذا؟ لأنك إما أن تثبت عين المقدمة أو تنفيه، وإما أن تثبت عين التالي أو تنفيه، هذه أربعة كلها منتجة، كلها منتجة. العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج أنتدى غير فرد فهو غير فرد. هنا لكنه زوج أثبت ماذا؟ عين المقدمة. العدد إما زوج وإما فرد أثبت ماذا؟ لكنه زوج أثبت عين المقدم ينتج نقيض التالي فهو غير فرد. العدد إما زوج وإما فرد لكنه فرد أثبت عين التالي ينتج نقيض المقدم فهو غير زوج فهو غير زوج. العدد إما زوج وإما فرد لكنه غير زوج هذا أثبت ماذا؟ نقيض المقدم. النتيجة تكون عين التالي فهو فرد فهو فرد. العدد إما زوج وإما فرد لكنه غير فرد هنا أثبت ماذا؟ نقيض التالي نقيض التالي تكون النتيجة عين المقدم. هذه أربعة أضرب كلها ممكن كلها ممكن. إن أثبت عين استثنيت عين المقدم أنتج نقيض التالي، إن استثنيت عين التالي أنتج نقيض المقدم، إن استثنيت نقيض المقدم أنتج عين التالي، إن استثنيت نقيض التالي أنتج عين المقدم. هذه أربعة كلها منتجة. وإن يكن منفصلا أي القياس الشرطي منفصلا يعني قضية فيه شرطية منفصلة عنادية فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا. إثبات أحد الطرفين ينتج رفع الآخر، إثبات أحد الطرفين ينتج رفع الآخر. إذا أثبتت أنه زوج أنتج رفع الفردية، وإذا أثبتت أنه فرد أنتج رفع الزوجية. إذن قوله فوضع ذا ينتج رفع ذاك، فوضع ذا يعني إثبات أحد الطرفين المقدم أو التالي ينتج رفع ذاك يعني نفي الآخر. لماذا؟ لأنه ينتفي، لأنه يمتنع اجتماعهما، لأنه يمتنع الاجتماع بين المقدم والتالي، ولذلك العناد يكون في الوجود وفي العدم. والعكس كذا، والعكس مثل الأول، الأول في الوضع وهو الإثبات، والثاني في النفي، أي نفي أحد الطرفين ينتج إثبات الآخر. إذا قيل لكنه غير زوج هنا نفيت المقدم، عدد إما زوج وإما فرد، لكنه غير زوج أنتج عين الآخر فهو فرد، لكنه غير فرد فهو زوج فهو زوج. إذن والعكس كذا أي رفع ذا ينتج وضع ذا، أي رفع أحد الطرفين نفي أحد الطرفين ينتج إثبات الآخر. إذن هذه أربعة إما بالإثبات وإما بالنفي، إثبات المقدم أو إثبات التالي أو نفي المقدم أو نفي التالي، هذه أربعة أضرب كلها منتجة. والمثال كما ذكرناه سابقا. وذاك في الأخص يعني يقصد به الإنتاج في الأربعة الضروب السابقة في الأخص. ما هو الأخص؟ مانعة الجمع والخلو معا، وهو الحقيقي الأخص فاعلما، وهو الحقيقي الأخص. حقيقي لأن المنع هنا في الوجود وفي العدم بخلاف مانعة الجمع فإنها تجوز الخلو، وبخلاف مانعة الخلو فإنها تجوز الجمع. كل منهما منع لكن من وجه لا من كل الوجهين. بخلاف مانعة الجمع والخلو فهنا العناد واقع في الوجود وواقع في العدم، فهي أولى بأن تسمى شرطية منفصلة عنادية لوجود العناد في طرفيها وجودا وعدما، لذلك سميت حقيقية. الأخف يعني مطلقا من مانعة الخلو ومانعة الجمع، هي أخف منهما مطلقة كما سبق بيانه. لذلك قيدنا قول فوضع ذا ينفذ رفع ذاك والعكس كذا بأنه مختص بمانعة الجمع والخلو معا. ثم إن يكن مانع جمع، ثم إن يكن أي القياس الشرطي بمعنى القضية الشرطية، مانع جمع، مانع جمع أي القياس الشرطي المنفصل المركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو، فإنه له أربعة أظرف كما سبق، إلا أنه في اثنين ينتج وفي اثنين لا إنتاج. متى ينتج؟ إذا كانت الشرطية مانعة جمع فقط، إذا كان استثناء عين المقدم، إذا استثني عين المقدم فإنه ينتج نقيض التالي، الجسم إما أبيض وإما أسود، هذه مانعة جمع، هذه مانعة جمع. نقول متى ينتج؟ إذا استثني عين المقدم، أين المقدم؟ الجسم إما أبيض وإما أسود، لكنه أبيض ينتج نقيض التالي فهو غير أسود، فهو غير أسود. نقول هذه القضية مانعة جمع، الجسم إما أبيض وإما أسود، إذا ركبت مع قياس استثناء يعني مقدمة صغرى استثنائية واستثني عين المقدم أنتج نقيض التالي، الجسم إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض، حينئذ تكون النتيجة فهو غير أسود، لأن أثبتنا أحد الأمرين، والعناد هنا في الوجود، في الوجود. المنتج الثاني من مانعة الجمع فقط استثناء عين التالي، فهو ينتج نقيض المقدم، عين التالي الجسم إما أبيض وإما أسود لكنه أسود ينتج فهو غير أبيض، أنتج نقيض المقدم، فهو غير أبيض أنتج نقيض المقدم. إذن إذا استثني عين المقدم وعين التالي أنتج، متى لا يكون منتجا؟ إذا استثني نقيض المقدم ونقيض التالي. لماذا؟ لأن العناد هنا في الوجود فقط، أما في العدم فهي مجوزة للجمع فحينئذ لا تسبق النتيجة. لماذا؟ لأن العناد هنا بين الطرفين المقدم والتالي في الوجود فقط، لذلك يقال مانعة جمع مجوزة للخلو، فإذا استثني عين المقدم واستثني عين التالي صارا أي الضربان منتجين، وإذا استثني نقيض المقدم ونقيض التالي نقول صار الضربين، صار الضربان غير منتجين، غير منتجين. فلو قلت مثلا الجسم إما أبيض وإما أسود، استثني نقيض المقدم لكنه غير أبيض، هل ينتج فهو غير أسود أو فهو أسود؟ لماذا؟ لأن غير الأبيض يسقط على الأسود وغير الأسود، هذا إذا استثني نقيض المقدم، الجسم إما أبيض وإما أسود لكنه غير أبيض لا ينتج فهو أسود أو غير أسود. لماذا؟ لأن غير الأبيض يسقط على الأسود وغيره، إذن لا تسقط النتيجة. كذلك لو قلت استثنيت نقيض التالي، الجسم إما أبيض وإما أسود لكنه غير أسود، هل ينتج فهو أبيض أو غير أبيض؟ لا، لأن غير الأسود يسقط على الأبيض وغيره. إذا مانعة الجمع صورتان أو ضربان منتجان، وهما إذا أثبت عين المقدم أو استثني عين المقدم وعين التالي، أما إذا أثبت نقيض المقدم والتالي فهما عقيمان. لماذا؟ لأن العناد هنا في الوجود لا في العدم. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك، بدون تنوين، فبوضع ذا زك رفع لذاك. إذا أثبت أحد الطرفين زكنا أي فهم رفع لذاك أي الآخر. إذا أثبت المقدم كانت النتيجة رفع التالي، إذا أثبت التالي كانت النتيجة رفع المقدم، كانت النتيجة رفع المقدم. إذا قوله ثم أن يكون ثم هنا لعلها الترتيب الرتب، لأن مانعة الجمع والخلو هذه أعلى درجة، ثم يأتي مانعة الجمع أو لترتيب الذكر يحتمل هذا أو لا. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكل، يعني فبوضع أحد الطرفين المقدم أو التالي زكن أي فهم وعلم رفع الآخر لأنه يمتنع اجتماعهما، الامتناع هنا والعناد في الجمع بين الطرفين، رفع لذاك دون عكس الذي هو رفع المقدم لا ينتج عينك، ورفع التالي لا ينتج عين المقدم. لماذا؟ لأنها تجوز الخلوة، والعناد إنما يكون في الجمع. النوع الثالث والأخير قال وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، مانع رفع يعني تمنع الخلوة تجوز الجمع. ما جوز الجمع قلنا أنتج في الإثبات المقدم والتالي، وامتنع الإنتاج في رفع المقدم والتالي. مانعة الخلو عكس مانعة الجمع مطلقا في الحقيقة وفي الإنتاج، ما أنتج هناك فهو عقيم هنا، ما هو عقيم هناك فهو منتج هنا. لماذا؟ لأن مانعة الجمع عنادها في الوجود فقط، ومانعة الخلو عنادها في مانعة الخلو عنادها في الخلو فقط تجوز الجمع، فما أثبت هناك صار عقيما هناك، وما كان عقيما هناك فهو منتج هناك. لذلك قوله وإذا مانع رفع كان، وإذا كان هذه مؤخرة من تقديم الأصل، وإذا كانت القضية الشرطية مانعة خلو فهو عكس ذا، عكس ذا مشار إليه مانعة الجمع في الحقيقة والإنتاج، رفع أحد الطرفين ينتج وضع الآخر، رفع أحد الطرفين ما كان عقيما هناك وهو الرفع، رفع أحد الطرفين ينتج وضع الآخر إثبات الآخر دون عكسه. لماذا؟ لأن هذه تمنع الاجتماع في العدم وتجوز الجمع في الوجود. الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، الجسم إما غير أبيض هذا المقدم وإما غير أسود، لكنه غير أبيض هكذا، لكنه أبيض. لماذا؟ لأن هنا الرفع نستثني نقيض المقدم، أما استثناء عين المقدم ولو كان سالبا في الأصل، ولو كان سالبا في الأصل، لأن استثناء عين المقدم إن كان مثبتا فيكون ب إذا كان مثل، إذا كان استثناء عين المقدم وكان المقدم مثبتا فالاستثناء يكون بالإثبات، وإذا كان استثناء نقيض المقدم وكان مثبتا يكون بالنفي. هنا الجسم إما غير أبيض هذا هو المقدم، هذا سلب استثناؤه من جهة الرفع، لكنه أبيض ينتج فهو غير أسود. إذا الرفع نقيض أو رفع المقدم ينتج عين التالي، ينتج عين التالي. استثني نقيض التالي، الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه أسود ينتج فهو غير أبيض، فهو غير أبيض في هذين تنتج. لماذا؟ لأن المنع هنا والعناد في العدم فقط. أما إذا استثنيت عين المقدم فقلت لكنه غير أبيض هل ينتج فهو غير أسود؟ لا. لماذا؟ لأن غير الأبيض يصدق على الأسود وغير الأسود، ولو قلت لكنه غير أسود هل ينتج غير أبيض أو أبيض؟ نقول لا. لماذا؟ لأن غير الأسود هذا يكون صادقا بالأبيض وغيره، صادقا بالأبيض وغيره. إذن هذه ثلاثة أحوال: مانعة جمع وخلو معا، هذه تنتج في ضروبها الأربعة، هذا أوضحها. الثاني: مانعة الجمع، هذه تثبت الوضع في أحد الطرفين فينتج عين الآخر، فتكون منتجة في الوضع غير منتجة في الرفع. مانعة الخلو عكسها، تكون منتجة في الرفع غير منتجة في الوضع. لماذا؟ التعليل تأخذ من عين التسمية. مانعة الخلو، إذن لماذا لا ينتج الوضع؟ لأن العناد هنا في العدم والرفع فقط، إذا ما كان بالإثبات نقول هذا لا ينتج. كذلك في مانعة الجمع العناد واقع بين الوجود، يعني في الوجود اجتماع الطرفين مقدم التالي، العناد بينهما في الوجود لا في العدم، فحينئذ الإنتاج يتعلق بوضع أحد الطرفين لا في رفع أحد الطرفين، فإنهما عقيمان. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع.